أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله تعالى في سورة النساء في الآية 22: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فإن الله كان غفورا رحيما. بعدما تقدمت جملة من الآيات بينت أن الله عز وجل قد أذن في نكاح ما طاب من النساء كما في أوائل سورة النساء. في هذه الآيات يراد بيان النكاح المحلل من المحرم الفاسد، ومن لعله أحد الأغراض لبيان النكاح المحلل من غير المحلل تهذيب الشهوة وجعلها في المسار الصحيح حتى حينئذ لا تتولد الفاحشة ولا يقع المكلف الذي أذن له الشارع في الزواج حتى لا يقع ماذا في الفواحش والمآثم. وبالتالي نعم يوجد وجه واضح للربط بين هذه الآيات وبين الآيات المتقدمة. بينت الآيات المتقدمة بأن الله عز وجل أذن وأجاز لنا نكاح ما طاب لنا من النساء، ولكن نكاح ما طاب لنا من النساء يحتاج ماذا؟ إلى تهذيب، إلى معرفة النكاح المحلل عن المحرم. وبالتالي بهذا التهذيب يهذب حينئذ الإنسان شهوته هذه العارمة ويجعلها مثلا في المسار الصحيح والقويم، وبالتالي لا يقع بعد ذلك في الفواحش. وعليه نعم يوجد وجه ربط واضح بين هذه الآيات والآيات المتقدمة. يقول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أضع بين يديكم المعنى كل اللغوي للنكاح. مادة النكاح هذا جيد مفيد لأنه في محله له أثره، يعني له أثره في الفقه وفي غير الفقه. عندما نرجع إلى مادة نكح فإنها تدل على الانضمام والاختلاط. فمثلا يقال: نكح المطر الأرض، بمعنى أن المطر اختلط بتراب وثرى الأرض. ولذا إذن تدل مادة نكح على على الاختلاط، وأيضا تدل على الانضمام، كما يقال أيضا تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى البعض الآخر. وبالتالي مادة نكحة تدل على الانضمام وتدل على الاختلاط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا هذا مفيد. وأيضا مادة نكحة تطلق على العقد، تطلق على أيضا ما وراء العقد، تطلق أيضا على الوطأ. فمادة نكحة إذا تطلق على العقد كما سأبين، وأيضا تطلق على ما وراء العقد، وتطلق أيضا على ماذا؟ على مسبب العقد الواقع وهو الوطأ، تطلق على جميعها. تطلق مادة النكاح على العقد باعتبار كون العقد سببا لاختلاط أحد الزوجين مع الآخر بالوجه الشرعي، لأننا قلنا مادة النكاح تدل في اللغة على الانضمام على الاختلاط، ولذا كلمة نكح تطلق على العقد بأي اعتبار؟ باعتبار أن العقد سببا لاختلاط أحد الزوجين مع الآخر. وهكذا تطلق مادة النكاح على ما يقصد من العقد، على ما وراء العقد، لأنه ما وراء العقد لدينا لوازم ماذا؟ الانضمام والاختلاط. بعد إجراء العقد يختلط الزوج مع الزوجة، وعليه إذا اتضح إلى الآن وأظن اتضح إلى الآن بأن مادة نكح تدل على الانضمام والاختلاط، تدل على الانضمام والاختلاط، وتطلق وبالتالي هذه المادة على العقد كما بينا، لأن العقد سبب لحصول الاختلاط بين الزوج والزوجة. وأيضا تطلق على ما وراء، على ما خلف، على ما يقصد من العقد، لأنه ما وراء العقد لدينا ماذا؟ لدينا لوازم من الانضمام والاختلاط. وأيضا هذا مهم، وأيضا ماذا؟ مادة النكاح تطلق على مسبب العقد الذي هو الوطأ، فتطلق على العقد، وبينا تطلق على العقد لأنها تستدعي الاختلاط، والاختلاط اختلاط الزوج بالزوج على الوجه الشرعي. وأيضا تطلق على ما خلف العقد، لأنه من لوازم العقد الانضمام والاختلاط. وتطلق مادة النكاح على مسبب العقد الواقع وهو الوطأ، وبالتالي تطلق على جميعها، لأنه كأنما يوجد عندنا جامع، كأنما مادة نكحة تدل على الانضمام على الاختلاط. ومن أحد مصاديق الاختلاط والانضمام ماذا؟ العقد. ومن أحد مظاهر ومصاديق الانضمام والاختلاط ماذا؟ الوطأ. ومن أحد مصاديق الانضمام والاختلاط تلك اللوازم المتأخرة عن ماذا؟ عن العقد، من الانضمام والاختلاط. وبالتالي لا تقل في عنده بحث موجود مفصل في محله، لا تقل بأنه بناء على هذا الكلام، لا تقل بأن مادة نكح مختصة بالعقد مثلا دون الوضع، بل هي موضوعة بمعنى جامع عبارة عن الاختلاط والانضمام، وكأنما يتمظهر هذا الاختلاط والانضمام تارة بالعقد، وأخرى ماذا؟ بالوضع، وثالثة بما وراء العقد، وهكذا. وبالتالي هذه كلها بمثابة مصادق لذلك المعنى الجامع. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ولدت من نكاح لا من سفاح، أي لا من وطء حرام، من وطء نكاح. هنا استعمل ماذا؟ استعمل في الوطء. ولدت من نكاح يعني من وطء حلال لا من سفاح يعني لا من وطء حرام. أو مثلا كما في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح إلا الوطء. وهكذا أيضا حتى لدينا مثلا في بعض أبيات الشعر للأعشى: فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحنا أو تأبدا. فانكحنا هنا استعملت أيضا في العقد. وبالتالي لفظ ماذا؟ لفظ أو مادة نكح تدل على الاختلاط على الانضمام، والاختلاط والانضمام قد يتمظهر قد يكون كما قلنا مصداقه هذا الاختلاط الانضمام قد يكون ماذا؟ بالعقد. كيف؟ لأن العقد باعتبار كونه سببا لاختلاط الزوج بالزوجة. أو مثلا المسبب الواقع عن العقد هو الوطن، فأيضا هذا نحو من أنحاء الانضمام والاختلاط. وعليه هذه تصبح مصادق. لم تعد مادة النكاح موضوعة لخصوص مثلا العقد دون الوطء أو للوطء دون العقد، بل موضوعة بمعنى جامع. وهذه سواء العقد أو الوطء كل منهما مصداق لذلك المعنى الجامع. طيب، ولا تنكح، نأتي إلى الآية: ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. ولا تنكح، نعم، ظاهر الآية على دائرتها الواسعة على شمولها ما يضمه، لأننا فهمنا مادة نكح تدل على الانضمام، كأنما الآية تقول ولا تنكح يعني ما ضمه الأب إليه من النساء، سواء ضمه بالعقد أو ضمه ماذا بالوطء، سواء ماذا ضمه بالعقد فيشمل ماذا المعقود عليها بالعقد الصحيح، أو ما ضمه الأب ماذا بالوطء تلك مثلا الموطوءة بالملك أو حتى الموطوءة بالسفاح، هذه كلها ولا تنكح. ولا تنكح، فبالتالي ما أعيد، ما ضمه الأب من النساء إليه سواء كان بالعقد أو كان ماذا بالوطء داخل ماذا في الآية. فما فيشمل حينئذ هذا الكلام العقد الصحيح ما ضمه بالعقد، فبالتالي هذه المعقود عليها هذه ولا تنكح، يعني ولا تنكح هذه المعقود عليها، ولا تنكح أيضا الموطوءة بالملك أو حتى الموطوءة بالسفاح، ولا تنكح جميع هذه المصادق. وبالتالي كل ما ضمه الأب إليه هذا كله ولا تنكح، هذا كله لا يجوز نكاحه، سواء ماذا التي عقد عليها بالعقد الصحيح المعقود عليها بالصحيح أو لا التي هي موصوءة كما قلنا بالملك أو بالسفاح. طبعا هذه الدائرة نفهمها ابتداء بغض النظر عن الأخبار وبغض النظر عن غير الأخبار، ولكن أيضا فضلا عن ظاهر الآية يمكن الرجوع إلى الأخبار المستفيضة، بعضهم يقول يمكن الرجوع إلى الأخبار التي وصلت إلى حد الاستفاضة وأيضا الإجماع على ماذا؟ على هذه التوسعة. وبالتالي ولا تنكحوا لا يجوز ماذا النكاح يعني العقد على تلك المعقود عليها من قبل الأب، ولا يجوز أيضا ماذا؟ ولا يجوز وطء تلك الموطوءة سواء ماذا بالملك أو بالسفاح من قبل الأب. وبالتالي هذه الدائرة الواسعة نفهمها من الآية من ظاهرها، ونفهمها أيضا من الأخبار، بعضهم كما قلت يرى الأخبار مستفيضة فضلا ماذا عن الإجماع. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، طبعا اتضح بأن ما ولا تنكحوا ما كأنما تقول يعني ولا تنكح هذه المصادق، ما إشارة إلى تلك المصادق، ولا تنكح تلك المصادق المعقود عليها بالعقد الصحيح، تلك المصادق الموصوءة بالملك الموصوءة بالسفاح، ولا تنكح ما نكح آباؤكم. آباؤكم دائرتها أيضا واسعة، آباؤكم كل ما سبق عليه الأب، ما سبق عليه الأب سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. يعني مثلا حتى يعني فضلا عن الأب المباشر، أيضا ماذا أجداد الأب، أيضا ماذا أجداد الأم، كلهم ماذا داخلون فيه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، سواء الذي نكح هو الأب المباشر أو الذي نكح هو ماذا هو جد الأب أو جد الأم، فبالتالي دائرته دائرة واسعة. هذا نفهمه أيضا من الآية، وبعضهم يقول أيضا هو ظاهر بعض الأخبار، وبالتالي نفهمه من الآية ويمكن الرجوع إلى الأخبار المؤكدة له. ثم يقول الباري عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يعني إلا، ما هذه مهمة، لأنه عندما نقرأ الآية ابتداء لولا ما سأشير إليه لحله الذي يتبادر إلى الذهن غير هذا المعنى الذي سأضعه بين يديكم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد وقع من هذه العلقة في ماذا؟ في السلف، في الجاهلية، مقصود السلف يعني الجاهلية. نعم، تلك العقود التي مثلا حصلت، مثلا قد يأتي الابن وينكح ما نكح والده، تلك التي عقد عليها والده بالعقد الصحيح، تلك التي وفاءها بالملك أو بالسفاح. لعله لدينا في الجاهلية هو كذلك، لدينا الكثير من الزواجات التي حصلت في الجاهلية لهؤلاء الأبناء بعد ماذا؟ عقد الأب على ماذا؟ على تلك المرأة. يأخذ الأب على تلك المرأة وبعد ذلك مثلا يطلقها، فيأتي الابن ويتزوجها مثلا، أو يضعها الأب وطأ ملك أو وطأ سفاح، ثم بعد ذلك يأتي الأب ويطأها. يقول ما قد سلف، لا يتقول ما قد سلف، ما قد وقع في الجاهلية، هذا بالتالي هذا كأنما معفو عنه، كأنما هذا مغفور. ولذا تقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد وقع في الجاهلية، إلا ما قد وقع من هذه العلقة، من تلك العقود، من تلك العقود، ومن ذلك الوطء في الجاهلية. الظاهر لا، في عنا آية نفهم منها لا، في بعض في كمان آية، لأنه سيأتي في آية نفهم من الآية غير هيك، هلا ما بعرف نص اليوم لها الظاهر لا. وبالتالي كأنما عفى الباري عز وجل عما صدر سابقا، وبالتالي لا يلزم الفراق ولا يلزم حل العقد مثلا. إنه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلفا إنه كان فاحشة، لاحظ، ولا تنكحوا، أنا أريد أن أؤكد على شيء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلفا، تبالغ، كأنما في مبالغة في النهي، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلفا. ثم أيضا لدينا مبالغة أشد في هذا النهي، إنه كان فاحشة ومقتا. ثالثا وساء سبيلا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أما من جهة الفاحشة، بعضهم يقول هذه جيدة، الفاحشة ما هي؟ من خصوصيات الفاحشة هي تلك التي حكمت الفطرة بقبحها. بعضهم يفهم هذا المعنى خصوصي، عندما يعني كأنما متى نقول عن الشيء الفلاني بأنه فاحشة؟ فيما إذا حكمت الفطرة بقبحها، وبالتالي ألف أشخصه بأنه من الفواحش فيما إذا رجعنا إلى الفطرة وحكمت الفطرة بقبحها. كأنما في الآية بناء على هذا الفهم بأن الابن عندما ينكح ما نكح والده فكأنما خالف ما حكمت الفطرة بقبحه. فالبارع عز وجل يقول إنه كان فاحشة، قد حكمت كأنما فطرتكم بقبح هذه الأفعال، ولذا كيف تقبلون عليها؟ فهذا إشارة إلى شدة النهي وشدة التنزه عن هذه الفاحشة. ثم قال ومقتا، المقت البغض، إنه كان فاحشة ومقتا. يعني مقتا، ما معنى مقتا في مقامنا إذا أردنا أن نطبقها؟ يعني مبغوضة عند أصحاب العقول، عند كل ذوي المروءات. كأنما الآية تقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لما ولا تنكحوا؟ لأنه بالتالي هذا النكاح، هذا العقد، هذا الوطء مما حكمت الفطرة بقبحه، هذا مما هو مبغوض عند أرباب العقول وأصحاب المروءات كما قلنا. وساء سبيلا، وساء سبيلا أيضا مبالغة، يعني كأنه في يوجد ارتخاء أكثر ومبالغة أيضا في النهي. كأنما الآية تقول لا بد من سلوك خصوص السبيل الذي حدده المولى، حددّه البارع عز وجل. هذا سبيل كأنما طريق سيء، لا بد من الاجتناب. وساء سبيل لا بد من الاجتناب عنه. إنه كان فاحشة ثانيا ومقتا وثالثا وساء سبيل، سبيل وطريق سيء. حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وهكذا. الملفت في الآية، الملفت في الآية كأنما يوجد عندنا جنس الذي هو المحرمات، ولدينا تحت هذا الجنس جملة من الأنواع. فلدينا ماذا؟ لدينا مثلا المحرمات النسبية، المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالرضاع. فلدينا جنس وتحت هذا الجنس جملة من الأنواع. ثم نأتي إلى هذه الأنواع وتحت هذه الأنواع أصناف. عندما نأتي أيضا إلى المحرمات النسبية نراها بأنها على أصناف عديدة. فالآية تريد الإشارة إلى هذا الجنس الذي تحته جملة من هذه الأنواع، الذي تحت كل نوع من هذه الأنواع جملة من الأصناف. تريد الإشارة إلى المحرمات التي تحتها المحرمات النسبية، المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالرضاع. ثم تأتي إلى كل نوع من هذه الأنواع وتشير ماذا؟ إلى أصنافها. فتأتي إلى المحرمات كما سنرى النسبية وتشير إلى أصنافها، وهكذا بالنسبة إلى أنواع إلى الأنواع الأخرى. أيضا كل نوع من الأنواع الأخرى في الآية تشير إلى الأصناف. تعال إلى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم، هنا أضاف الشارع الحرمة إلى الأم، إلى أمهاتكم، إلى ذوات الأمهات. حرمت عليكم أيضا بناتكم، إلى ذوات البنات. طيب هنا يقولون بأن هذه الإضافة هذه من باب المجاز العقلي، من باب المجاز العقلي. ليس المقصود حرمت أمهاتكم ذوات الأمهات، وإنما حرمت عليكم نكاح الأمهات. هذا أشبه شيء كما يعبرون عنه بإسناد الشيء، إسناد مجاز عقلي، إسناد الشيء إلى غير ما هو له، كإسناد الحركة، إسناد الحركة للسفينة تقول عفوا كإسناد الحركة للجالس في السفينة، تقول مثلا زيد متحرك، هذا الجالس في السفينة مع أنه جالس هو غير متحرك، ولكن رغم ذلك تسند الحركة إليه. لما؟ لحركة السفينة، فتسند الحركة للجالس بواسطة حركة السفينة. أو كما يمثلون جريان الميزاب، يمثلون يسندون الجريان للميزاب مع أن الجاري هو الماء، جعلوا الواسطة في إسناد الجريان إلى الميزاب جريان ماذا؟ الماء. أيضا هنا عندما تأتي حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا أسند الحرمة إلى الأمهات مع أنها لا بد أن تسند إلى نكاح الأمهات، فكأنما نكاح الأمهات أخذت واسطة، يعبرون عنها واسطة في الثبوت، وبالتالي تقع واسطة ما بين الحرمة وبين الأمهات. على كل حال واسطة في الإثبات، واسطة في الإثبات. وبالتالي هنا، وإن هذا موجود ومتداول في القرآن، وهذا من أين نفهمه؟ يقولون هذا نفهمه من مناسبة ما يناسب هذا الموضوع، هذا الحكم، مناسبة الحكم والموضوع. الحرمة حرمة لا لنفس الأمهات، وإنما حرمة لنكاح الأمهات، وهذا له نظير في القرآن، كما في قولك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة يعني يحرم عليكم أكل الميتة، يحرم عليكم أكل الدم، يحرم عليكم أكل لحم الخنزير. سابقا كان الدم يؤكل، كان ماذا؟ الدم، حتى الدم كان يؤكل، لأنه ماذا؟ كأنما كان لهم أو عندهم طريقة معينة لأكل الدم. وأيضا كما في قوله تعالى فإنها محرمة عليهم، فإنهم سكن الأرض محرمة عليهم. وبالتالي لا تردد بأنه نعم في القرآن لدينا مجاز عقلي، وفي الآية الحرمة أسندت إلى الأمهات من باب المجاز العقلي. هذا من جهة. من جهة أخرى أضع من يديك نقطة، حرمت عليكم أمهاتكم، الخطاب متوجه إلى من؟ إلى الرجال، ولكن هل يطول أيضا متوجه إلى النساء؟ ظاهر الآية أن الحرمة متوجهة إلى الرجال، ولذا قد يأتي البعض بناء على ذلك، أو قد لعله يأتي إلى أذهن حرمت عليكم أمهاتكم، ولكن لا يحرم عليهن آباؤهم أو أبناؤهم مثلا. لا، الآية وإن عبرت حرمت عليكم أمهاتكم، وإن كانت الآية متوجهة إلى الرجال، ولكنها أيضا شاملة للنساء لوضوح الملازمة بينهما، لأنه بالتالي إذا حرمت عليكم أمهاتكم فيحرم عليهن آباؤهن أو مثلا أبناؤهن، فإذا حرم على الرجل أن يتزوج تلك المرأة فيحرم على تلك المرأة أن تتزوج أو أن يتزوجها ذلك الرجل أو أن تتزوج ذلك الرجل، لأنه يوجد ملازم وعليهن حاجة للإشارة إلى الحرمة من جهة النساء. لدينا وضوح بأنها شاملة للنساء فضلا عن الرجال. طيب، حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم وبناتكم، وبناتكم. طبعا بالنسبة إلى الأمهات، من الواضح بأنه ليس المقصود من الأمهات الأمهات المباشرات، بل أيضا ماذا؟ الأمهات بواسطة الأب، بواسطة الأم داخلة، يعني بالنسبة إلى الجدات، الجدات سواء من طرف الأب أو الجدات من طرف الأم أيضا داخلة في الأب. حرمت عليكم أمهاتكم وإن علوا، يعني لا خصوص المباشرات، بل أيضا مع الواسطة، واسطة الأب أو واسطة الأم. طيب، حرمت عليكم أمهاتكم. ثانيا وبناتكم، أيضا وبناتكم، ليس المقصود من البنات خصوص المباشرات، بل ماذا؟ حتى مع الوسائط، بل أكثر، البنات المباشرات وغير المباشرات، وغير المباشرات سواء كانت الواسطة واسطة الذكر أو واسطة الأنثى، يعني وضح لي، سواء كانت ابنة الرجل المباشرة أو ابنة ماذا ابنه أو ابنة بنته، ابنة ابنه أو ابنة أيضا أو ابنة ماذا بنته، وبالتالي شاملة للجميع، لا خصوص بناته المباشرات، بل غير المباشرات وغير المباشرات، سواء البنات غير مباشرات من الذكور أو من الإناث. ولعله يمكن أن نعبر بهذه العبارة كأنما الآية قالت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وبناتكم، كأنما كل أنثى ولدتها أو ولدت ممن ولدتها أو ولدت ممن ولدتها، وبالتالي شاملة لهذه البنات المباشرات وغير المباشرات وغير المباشرات من الذكور أو من الإناث. حرمت عليكم، هي أيضا أضع بين يديكم نقطة أشار إليها بعضهم مفيد، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. طب هنا قد يأتي البعض ولحله يأتي إلى الذهن، وإذا ليس ببعيد يأتي ابتداء إلى الذهن ولكنه غير صحيح، قد يأتي إلى الذهن بأن المقصود من البنات البنات خصوص البنات المولودة بالوجه الشرعي، حرمت عليكم أمهاتكم وبنات. ولكن لو فرضت بنت مولودة مثلا من الزنا، هل يطول أيضا مشمولة للآية؟ بعضهم يقول نعم هي مشمولة للآية لأنه يصدق عليها بنت، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم يصدق عليها البنت. إن قلت قد يجي إلى الزهن الباء، النبي صلى الله عليه وآله يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، وبالتالي قد يقال بأنه وللعاهر الحجر، فحينئذ فلا يكون ولده فلا تكون ابنته، وبالتالي ينفي ماذا؟ ينفي كونها ابنته. والآية قالت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فهذه ليست بابنته. بعضهم يقول الرواية الولد للفراش وللعاهر الحجر في مقام نفي آثار النسب الشرعي، النسب في مقام نفي آثار النسب الشرعي، ولكن هل يترى أيضا نفي الحقيقة يعني يخرجها عن كونها ابنته، يعني لا تضاف إليه لا تنسب إليه لا يقال بأنها ابنته؟ يقول الولد للفراش لا تريد، والعاهر للحجر لا تريد الإشارة إلى ماذا؟ إلى نفي الحقيقة لأنها ليست ابنته، وإنما تريد ماذا؟ أن تنفي آثار النسب، آثار النسب الشرعي، يعني بالتالي مثلا لا ترثه. ولكن هل يترى تخرج عن كونه ابنته؟ لا تخرج عن كونه ابنته. ثم تقول الآية تقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، أيضا وأخواتكم دائرتها واسعة، ليس المقصود من الأخت يعني خصوص الأخت من الأبوين يعني خصوص الشقيقة، وإنما أيضا الأخت من الأب فقط أو الأخت من الأم فقط أيضا داخلة في الآية. ولذا مثلا هذا الأب لو فرض بأنه تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها ماذا؟ وأنجب منها فأيضا وأنجب منها ابنة يعني وأنجب منها أنثى، فأيضا هذه يصدق عليها أخت وإن كان ماذا؟ وإن كانت الأم متعددة، ولكن لأن الأب واحد. وهكذا بالنسبة إلى الأم، هذه الأم لو فرضت بأنها تزوجت بعد طلاقها من الأول وأنجبت ماذا؟ من الآخر أنجبت ابنة، فهي أيضا أخت، أخت للولد الذي أنجب من الزوج الأول، وعليه ليس المقصود من الأخت خصوص الأخت من الأبوين الشقيقة، بل أيضا الأبي الأخت من الأبي والأخت من الأم. وهكذا العمات، وهكذا العمات ليس أيضا المقصود من العمات، لاحظ العمات المباشرات، بل حتى ما فمع الواسطة يعني عمة الأب وعمة أيضا الأم داخلة أيضا داخلة في الآية، وبالتالي من جهة الأب أو من جهة الأم كله ماذا؟ كله داخل في الآية بواسطة أو بلا واسطة. وهكذا تعالى إلى الخالات، في عندي شيء مهم هنا، وهكذا تعالى إلى الخالات، سواء فرضت خالة ماذا؟ الأب أو خالة الأم، خالة أبي أو خالة مثلا أمي، فضلا عن الخالة المباشرة، كلها داخلة في الآية. طيب، ولكن سؤال، هل يا ترى وضحت الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم؟ تعال إلى العمات، واضح بأنه يحرم عليه العمة المباشرة أو عمة الأب أو عمة الأم، ويحرم عليه ماذا؟ الخالة المباشرة أو خالة الأب أو خالة الأم. ولكن تعال إلى بنات العمات، إلى بنات الخالات، الحرمة لا تشملهما، الحرمة لا تشمل إلا خصوص العمات المباشرات أو غير المباشرات، الخالات المباشرات أو غير المباشرات، ولكنها لا تشمل بنات العمات وبنات الخالات، ولذا لا تحرم عليه ماذا؟ بنات خالاته أو بنات عماته. ثم تقول الآية وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ، وبنات الأخ أيضا نفس الكلام، بنات الأخ سواء كنا شقيقات يعني من جهة الأب والأم، يعني أخي عنده ما فعله ابنته، ولكن أخي من نفس الأب من نفس الأم، فمن الوضوح بأنها تحرم. ولكن هل يا ترى أيضا ماذا؟ أيضا بنات الأخ من جهة الأب أو بنات الأخ من جهة الأم، أيضا شامل له، الدائرة واسعة. بنات الأخ من خصوص الشقيق يعني من الأب والأم، أو بنات الأخ من خصوص ماذا؟ الأب فقط أو من خصوص الأم، كله داخل في الأهل. وهكذا بنات الأخت نفس الكلام، بنات الأخت يعني عبارة عن الشقيقة يعني من الأب والأم، وأيضا بنات الأخت من خصوص الأب أو من خصوص الأم، هذا كله داخل في الآية. ثم تقول الآية وأمهاتكم، إلى الآن لاحظ إلى الآن كأنما تستطيع الخول، انتهينا ماذا من المحرمات، لأننا قلنا المحرمات على أنحاء، المحرمات النسبية، المحرمات بالرضاعة، ثم ماذا؟ المحرمات، ثم المحرمات ثم المحرمات بالرضاعة، ثم بالمصاهرة. المحرمات النسبية انتهينا منها، تنقسم إلى أو تحتها سبعة أصناف التي تقدمت، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، كل واحد منها صنف، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه كلها المحرمات النسبية. ثم يقول الباري وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، من هنا يشرع بالنوع الثاني بالمحرمات بالرضاعة، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.